فهذا يدل على خطورة مثل هذا العمل وهو رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين الرجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم, يعني إما هذا وإما هذا, إما أن ينتهوا أو أنهم يعاقبون بأنها لا ترجع إليهم, أنها لا ترجع إليهم. وهذا يدلنا على تحريم ذلك وأنه لا يسوغ, لأن كونه يعاقب عليه أو يحذر منه بمثل هذه العقوبة يدل على عدم جوازه, وأن الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي, وإنما عليه أن ينظر إلى مكان سجوده ويقبل على صلاته ولا يرفع رأسه إلى السماء. وقيل في معنى ذلك أنه فيه إخلال بالاستقبال, يعني بدل ما كان يكون وجهه مستقبل القبلة التي هي مشروع له أن يستقبلها يكون مستقبلا السماء ولم يكن مستقبلا القبلة وإنما مستقبلا السماء, ففي هذا الإخلال في هذا الاستقبال. نعم.
قال حدثنا مسدد,
قال حدثنا مسدد مر ذكره,
أبي معاوية,
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة,
قال حاء وهو التحول من إسناد إلى إسناد, حدثنا عثمان بن أبي شيبة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن جرير,
عن جرير,
نعم,
عن جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال هذا حديثه وهو أتم,
قال ها وهذا حديثه وهو أتم, أي حديث عثمان بن أبي شيبة عن جرير, وليس حديث مسدد عن أبي معاوية وهو أتم, أي أتم من حديث مسدد, أي حديث الشيخ الثاني أتم من حديث مسدد.
عن الأعمش,
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن المسيب بن رافع,
عن المسيب بن رافع وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب,
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن تميم بن طرفة الطائي,
عن تميم بن طرفة الطائي وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه,
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جابر بن سمرة,
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال عثمان هو ابن أبي شيبة, قال دخل,
قال عثمان,
قال عثمان هو ابن أبي شيبة,
يعني معناه كأنه في الإسناد, يعني أن أبا داود قال عثمان ومن دونه أضاف إلى ذلك هو ابن أبي شيبة, وهو موجود في أول الإسناد عثمان بن أبي شيبة, في أول الإسناد عثمان ابن أبي شيبة, فكونه قال عثمان ولم يقل هو ابن أبي شيبة اكتفاء بكونه نسبه في الأول وأنه معروف, وأن الحديث جاء عن شيخين والشيخ الثاني هو عثمان أتم, وهذا من زياداته وكون حديثه أتم من حديث مسدد. نعم.
لكن يعني مجيء قال عثمان, كلمة قال عثمان في وحدها يعني لماذا أصيبه؟
ما هو في الحقيقة يعني أنه ما قال وهذا حديثه وهذا أتم, يعني معناه كأنها يعني يعني كأن المقصود منها والله أعلم ليبين الفرق بينه وبين
مسدد,
مسدد الذي قال ثم اتفق سياتي, مش فيه ثم اتفق,
لا
ولا غيره في حديث اخر,
لا هذا ما في,
قال عثمان, قال عثمان
اي نعم ثم اتفق, نعم.
هذا هو يعني الان ليبين الشيء الذي انفرد به عثمان ثم يقول اتفق, اي مسدد وعثمان,
يعني قوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء, هذا كلام عثمان فقط,
نعم,
ثم اتفق فقال لا ينتهين رجال,
فقال يعني هذاك قال لا ينتهين أقوام, يعني ذاك ما عنده إلا لا ينتهين أقوام.
هذا المسدد عنده شيء ثاني ما وجد الظاهر عند عثمان,
وش هو؟
قال مسدد في الصلاة,
نعم,
أو لا ترجعوا إليه أبصاره,
لا ينتهين أقوام في الصلاة, يعني هذه زيادة عنده, هذه زيادة عنده
عند مسدد,
عند مسدد, نعم, إيه نعم, لكن هناك عنده يعني في الأول قال يعني رافع يديهم الصلاة ولا لا في الأول, لا, لا مسدد
دخل المسجد,
أيوة,
فرأى فيه ناسا يصلون,
أيوة هذا, وقد رفعوا أيديهم
رافعي أيديهم إلى السماء
يعني ما أنا موجود عندي في الكلام هذا لكن في الآخر في لينتهينا ما في في الصلاة
يعني عند مسدد لأنه الآن وضعها قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليه انصار
نعم يعني كلمة في الصلاة التي في أثناء الحديث هي من زيادة مسدد وأما عثمان بن أبي شيبة ليس عنده ذلك ولكن عنده في الأول أن رجالا كانوا في المسجد وقد رفعوا أبصارهم إلى السماء أو أيديهم إلى السماء فقال الصلاة لا ينتهي أن أقوام ولكن ما فيه في الصلاة عند عثمان ومسدد عنده في الصلاة لكن ما عنده في الأول أن الرسول دخل المسجد ووجد رجالا يصلون وقد رفعوا أبصارهم إلى السماء وكأن يعني الذي عند عثمان أنه لم يقل في الصلاة لأنه وجد في كلامه الأول ما يدل على هذا لأنه قال يعني رفع أبصارهم وهم يصلون ومسدد يعني ما ذكر القصة وإنما ذكر الحديث وقال في الصلاة لأنه يعني لا يستقيم يعني بدونها نعم نعم ذكر القصة
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو بمعنى حديث الحديث جابر بن سمرة المتقدم وقال ايش قال انس
نعم
ايش قال انس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم في الصلاه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم في الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته ومن هديه ومن حسن خلقه انه اذا حصل يعني شيء من بعض الناس يحتاج إلى تنبيه وإلى يعني بيان شيء يستفيد منه هؤلاء وغيرهم فإنه يأتي بكلام عام دون أن يسميهم يأتي بكلام عام يستفيد منه الذين حصل منهم والذين لم يحصل منهم يستفيد منه الذين حصل منهم والذين لم يحصل منهم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة يعني واشتد غضبه في ذلك يعني في كونه وهو يقول هذا الكلام يعني يظهر عليه الغضب وشدة الغضب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منكرا عليهم ذلك ثم قال لا ينتهن عن ذلك عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم مثل ما مر في حديث لا ينتهن أو لا ترجع إليهم أبصارهم يعني معناه يعني تسلب تخطف يعني يذهب بصرها ومثل قوله لا ترجع إليهم يعني معناه أنهم يفقدونها وأنهم لا تبقى أو لا يبقى معهم الإبصار بل يحصل لهم العمى فهو مثل حديث جابر بن سمرة متقدم تماما نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن سعيد بن أبي عروبة
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن قتادة
من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام صلى في خميصة لها أعلام فقال اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته ما فيها
في أوله شغلتني أعلام هذه
يعني الخطوط التي فيها شغلتني أعلام هذه وفي بعض الأحاديث الصحيحين فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني آلفا آنفا عن صلاتي، يعني أنه كان يعني حصل منه النظر يعني إليها، فيعني حصل انشغاله بها. فدل هذا على أن نظر الإنسان إلى شيء يعني فيه تميز، بأن يكون هناك خطوط يعني بيض أو غير ذلك مما يشغل الإنسان في صلاته، أنه لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته. وكذلك لو كان فيه كتابة فقرأها أو عرف استظهرها في النظر إليها، فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا مثل النظر إلى الأعلام. ولكن فيه تنبيه على الحذر من ذلك وعلى التخلص من ذلك والابتعاد من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذه الخميصة إلى أبي جهم، وهو الذي أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ردها إليه خشي أن يؤثر ذلك في نفسه وأن هديته ردت إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها من أجل هذا الذي حصل له في صلاته بسببها، وطلب أن يؤتى بالأنبجانية وهي كساء آخر لأبي جهم، فإنه يكون في ذلك تطيب لخاطره، لأنه استبدال وليس برد يصير، لأنه يكون بذلك استبدال وليس برد، لأن هذه حصل فيها هذا الذي حصل في صلاته، وتلك إذا ردت إليه هذه وأخذت هذه ما يكون في نفس الشيء، لكن لو ردت ولم يأخذ منه شيء يكون في نفس الشيء، كونه يوجه ثم ترجع إليه هديته يكون في نفس الشيء، لكن كونه يردها لسبب ويأخذ أخرى مكانها معناه أنه ما في محذور، ولا يترتب على ذلك أن يقع في نفس المهدي الذي ردت إليه هديته شيء، وإنما ردت ليأخذ بدلها، ليس رغبة عنها ولكن رغبة عن هذا الذي ألهاه في صلاته بسببها. وأتوني بأنبجانية أبي جهم، والأنبجانية هو كساء، قيل أنه ينسب إلى بلد مكان قال له أنبجان، وقيل غير ذلك. ويفهم من الحديث أن من ردت إليه هديته فله أن يقبلها، أو من أعطى عطية وردت إليه له أن يقبلها، ولا يكون في ذلك محذور. المحذور لو رجع في عطيته ورجع في هبته، هذا هو المذموم الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيئه، فهذا تنفير من العودة في الهبة. لكن إذا كان موهوب له ردها فللواهب أن يقبلها، ولا محذور له في ذلك، وإن كان قد يقع في نفسه شيء بسبب الرد إلا أن له القبول. والذي جاء التحذير منه والتنفير منه في كون العائد تصل إليه هديته، إذا كان الواهب ترجع إليه هبته، إذا كان بطلب منه، لأنه هو الذي يكون مذموما. أما كون الذي أعطاه يقول أنا لا أريدها خذها أنت، فله أن يقبلها وليس عليه، لأن هذا ليس عائدا في هبته، وإنما أعيدت إليه هبته، أعيدت معادة وليس عائدا فيها، لأن العائد هو الذي يطلبها ويسترجعها، وهو الذي يشبه بالكلب وهو مذموم. وأما الذي ما طلبها ولكنها ردت إليه له أن يقبلها، له أن يقبلها، لأن إذا كان هذا ما يريده، فهذا ما يريده يعني يرمونها بينهم يأخذها، لا ما في بأس، ولا يقال أنه مذموم، لأن المذموم هو العائد الذي يسترجع الهبة، هذا هو المذموم. وفي هذا كمال خلقه صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه، لأنه لما حصل يعني منه أن أراد تخلص منها وقد جاءته هدية، استبدلها بأنبجانية موجودة عند أبي جهم، فترجع هذه إلى أبي جهم وهو يأخذ تلك التي عنده، فهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه. وفيه التنبيه إلى الابتعاد عن كل شيء يشغل الإنسان في صلاته والحذر من ذلك. نعم. لا، هدايا العمال غلول، ليس للموظف أن يقبل الهدية، ليس للموظف أن يقبل الهدية، سواء كانت من موظف عنده أو من شخص آخر مراجع من المراجعين الذين يأتون من الخارج لحاجاتهم, فلا يجوز لهم أن يهدوا إلى الموظفين, ولا يجوز من الموظفين أن يقبلوا منهم, لأن هذا من الغلول. وهذا مثل ما جاء في قصة الرجل الذي هو من اللتبية أو اللتبية الذي لما جاء بالصدقات وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي, أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا جلس في بيت أمه لينظر هل تأتيه هديته, يعني أعطي الهدية بسبب كونه عامل, بسبب كونه موظف. فأخذ الموظفين الهدايا لا يجوز, لا من الموظفين الذين دونهم ولا من المراجعين الذين يراجعون. وكذلك أيضا المدرس من الطلاب يعني أيضا قد يكون فيه أيضا محذور من جهة أنه يعني يميل إليه ويعطيه درجات ويزيده في الدرجات وتكون ذلك سبب يعني في ذلك, ولكنه إذا كان يعني أهدى له مثل كتاب يعطيه كتابا أحسن منه, إذا قبله يعطيه كتابا أحسن منه, وبذلك يعني يزول الإشكال.
بعض الجهات موزع كتب لفئة معينة لرؤساء أقسام أو عمدة, هل لهم أن يأخذوا هذه؟
كون هناك كتب توزع ويعني لا تعطى من طلاب ولا تعطى من موظفين, وإنما تعطى من جهة مسؤولة مثل إدارة عندها كتب توزعها ثم ترسل إلى أناس هم أهل لها, هذا ما يقال أنه يعني أنه أهدي إليهم الهدايا التي فيها محذور, لأن مثلا إدارة عندها كتب تطبعها وتوزعها ثم تعطي طلبة العلم أو المدرسين الذين يعني يستفيدون من هذه الكتب, هذا لا يقال أنه من قبيل الهدايا, هذا من قبيل الكتب المبذولة التي توزع لمن يستحقها. أما لو جاء الكتاب من شخص موظف يعطيه موظف أكبر منه أو يعني من طالب يعطيه مدرس, هذا يمكن أن يكون فيه محذور. أما جهة توزع كتب وتطبع كتب وتوزعها ثم ترسل للمدرسين لأنهم أهل لأن يعطوا وهم أحق من يعطى, هذا ما فيه إشكال هذا ولا بأس.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن عروة.
الزهري مر ذكره, وعروة هو ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
وقد مر ذكرها.
قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهم فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى, وفيه أنه أخذ كرديا يعني والمقصود به يعني المجانية التي ردت يعني كما جاء في الحديث الأول, فقيل له المجانية خير من الكردي.
الخميصة
نعم الخميصة خير من الكردي يعني التي أرجعت خير من التي أخذت, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ردها وإن كانت يعني أكمل من غيرها, لا لأن يعني أنه يريد أن يأخذ شيئا أقل منها, وإنما الباعث على ذلك كما عرفنا هو وجود الأعلام التي في الخميصة والتي كانت سبب رده إياها.
قال حدثني عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه مسلم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد.
عن عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد. عبد الرحمن ابن عبد الله بن ذكوان, لأن أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني, وهذا ابنه عبد الرحمن وبه يكنى, لأن أبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن, كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد, مشهور أبوه بلقبه وهنا قال عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد وهو صدوق
تغير حفظه لما قدم بغداد.
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة أصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم في مقدمة الصحيح وأصحاب السنن.
عن هشام
بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك.
نعم.
قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي الرصة.
نعم.
الرصة في ذلك الضمير في ذلك أقرب شيء إليه هو النظر في الصلاة والترجمة التي قبلها الالتفات في الصلاة لأن مرة ترجمتان ترجمة القريبة النظر في الصلاة والترجمة التي قبلها الالتفات في الصلاة التي قبل النظر في الصلاة الالتفات في الصلاة. فهل الإشارة في ذلك يرجع إلى النظر أو يرجع إلى الالتفات؟ بعض أهل العلم قال أن الأقرب أنه يرجع إلى الالتفات لكن الحديث يبدو والله أعلم أن فيه جمع بين أمرين لأن فيه التفات وفيه نظر لأنه التفت إلى جهة الشعب ينظر يعني تلك الجهة التي أرسل إليها فارسا يحرس. فإذا القضية تكون للأمرين لأن فيه نظر وفيه التفات فالنظر موجود لكونه ينظر إلى جهة الشعب يعني يعني مو مجرد بس التفات هكذا وإنما مجرد للنظر التفات للنظر يعني الجهة التي مخوفة والتي أرسل إليها فارسا يحرس. يمكن أن يقال أنه يرجع إلى الاثنين لأن فيه النظر وفيه الالتفات ففيه التفات وفيه نظر نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وهي الرخصة في ذلك أي الرخصة في الالتفات في الصلاة والنظر في الصلاة، هذا هو المقصود بالترجمة. فإنها ترجع إلى ما تقدم وأقرب مذكور إليها هو النظر في الصلاة وقبله الالتفات في الصلاة. ومن المعلوم أن الذي أورده أبو داود في الحديث فيه نظر والتفات، فيه التفات ومعه نظر، فيكون الإنسان كونه يلتفت وينظر إلى جهة غير جهة سجوده وجهة مصلاه التفات ونظر في الصلاة لأمر خارج عن ما هو مطلوب في الصلاة. يعني المطلوب في الصلاة هو أن لا يلتفت وأن يكون نظره إلى موضع سجوده، والحديث الذي أورده هو حديث سهل
الحنظلي
سهل بن الحنظلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثوب في الصلاة فصلوا أو صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ثوب يعني أقيمة الصلاة لأن التثويب في الصلاة هو الإقامة. وذلك أن الأذان الأول الأذان الذي هو الأذان للصلاة الذي هو تكبير ونداء تكبير وذكر لله عز وجل جاء مرة أخرى عيد إليه مرة أخرى رجع إليه مرة أخرى ثوب يعني معناه رجع إليه ومنه ثاب اللبن في الضرع يعني عاد اللبن في الضرع. وذلك أن وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراب ثم يرجع فإذا ثوب في الصلاة ولا ثوب يعني أقيمة الصلاة فالتثويب هو الإقامة. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يلتفت أو التفت
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر
فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعر جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعر. وكان قد أرسل فارسا إلى تلك الجهة يحرس يعني فعنا كأن فيها كأنها مخوفة فحصل الالتفات من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إلى جهة الشعر حيث كان أرسل فارسا يحرس. فدل هذا على أن الالتفات للحاجة وللضرورة وللأمر الذي يقتضي ذلك لا بأس به والأصل هو عدم الالتفات ولكن حيث دعت الحاجة إليه لأمر يقتضيه ولا بد منه فإنه يجوز ذلك كما فعل المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث الذي هو عن سهل بن حنظلية رضي الله عنه.
وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.
نعم وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس يعني فكان ينظر إلى تلك الجهة.
يحتريه يعني؟
لا ما أدري إيش يحتريه يعني أما أنه يعني الجهة مخوفة يعني فأخشى أن يكون يعني جاء من تلك الجهة يعني شيء أو أنه يعني ينتظر أنه يأتي حتى يأتي بخبر يعني محتمل أن يكون ينظر لا يأتي شيء مخوف أو يأتي هذا الذي يبين ما وراءه.
قال حدثنا الربيع بن نافع.
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن معاوية يعني بن سلام.
عن معاوية يعني بن سلام وهو
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن زيد.
عن زيد وهو أخوه. زيد بن سلام وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي سلام.
عن أبي سلام وهو جد وهو يعني زيد بن سلام هو
نعم
زيد بن سلام
ايه؟
عن أبي سلام وهو منطور
منطور الأسود الحبشي
منطور الأسود الحبشي وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب
السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن السلولي هو
عن السلولي وهو أبو كبشة وهو ثقة
نعم
أخرج له
البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سهل بن الحنظلي.
عن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. والحنظلية قيل هي أمه وقيل جدته ويعني يأتي أحيانا نسبة الشخص إلى المرأة لاشتهاره بها. وفيه عدد من الرواة من الصحابة ومن غيرهم اشتهروا بذلك منهم عبد الله بن مالك بن بحينة ومنهم إسماعيل بن إبراهيم بن علية ومنهم عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم ومنهم يعني عدد من الرواة ينسبون إلى أمهاتهم أو إلى جداتهم لأنهم اشتهروا بذلك. والطريقة في الإملاء والكتابة أن ابن إذا جاءت بين علمين متناسلين أنها لا يكون معها ألف, لا يكون معها ألف, تكون بدون ألف, مثل قتيبة بن سعيد, لأن ابن جاءت بين علمين متناسلين, الأول نسل للذي وراءه, الذي قبلها نسل للذي بعدها, فتحذف الهمزة الألف من ابن, لأن الابن همزتها همزة وصل, مثل ابن وامرؤ وامرأة واسم, هذه كلها همزة وصل. وإذا جاءت أو جاء الرجل منسوبا إلى أمه أو إلى جدته أو جاء منسوبا إلى أبيه ثم جاء نسبته إلى أمه فإنها تثبت الألف, تثبت الألف لأنه وصل, ولا يكون علما بين متناسلين, لا يكون علما بين متناسلين, لأن العلم بين متناسلين يعني الرجل وأبوه. أما إذا جاءت أمه بعد ذلك فهو وصف له, وصف له, فتثبت الألف يعني في الرسم والخط والكتابة. وقد ذكر أو نبه على هذه الفائدة الإمام النووي في شرح مسلم, حيث ذكر أن يعني عدد من الرواة يأتون منسوبين إلى أمهاتهم, وأن ذلك يكون وصفا للراوي, وأن الألف تثبت, وأما إذا كانت بين علمين متناسلين فإنها لا تثبت وإنما تحذف, يعني باء ونون بدون ألف. وإذا كانت وصفا يعني بعد ما ينسب الإنسان ويكون الإنسان يعني منسوب إلى أبيه أو غير منسوب إلى أبيه ولكن مشهورا يعني بالنسبة إلى جدة أو إلى أم, والمقصود بذلك الوصف, لأن الرجال ينسبون إلى آبائهم لكن يأتي أحيانا نسبة للأم يعني وصفا للرجل وتعريفا أو ذكرا بما اشتهر به, فتثبت الألف. وكما قلت النووي رحمه الله نبه على هذه الطريقة وهذه القاعدة في الرسم والكتابة, وكنت ذكرت يعني هذه الفائدة في ضمن الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى, ورقمها 613, الفائدة رقمها 613 من ذلك الكتاب. وفيه الإحالة إلى كلام النووي في شرح مسلم, الإحالة إلى هذا الكلام, والأشخاص الذين هم عدد جاءوا منسوبين إلى أمهاتهم, منهم من ذكرت ومنهم من لم أذكر, فهو موجود في ذلك الموضع الذي أشرت إليه, وهو الموجود في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى, ورقم الفائدة 613, وعندها ذكر الموضع الذي في صحيح مسلم الذي تكلم فيه النووي بهذا الكلام.
قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الصلاة. قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب العمل في الصلاة. الصلاة الأصل فيها أن الإنسان يأتي بأفعالها ولا يأتي بأعمال أخرى غير أفعال الصلاة إلا ما دعت إليه الحاجة, والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, أي أن ما كان حلالا قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة يحرم عليه بعد التكبير. قبل التكبير يعمل ويتصرف ويذهب ويأتي ويتكلم ويلتفت ويأكل ويشرب, وليس ممنوع من الأعمال المباحة لا, لكن إذا دخل في الصلاة حرم عليه بالتكبير أو بدخول تكبيرة الإحرام ما كان حلالا له قبل أن يأتي بها, قبل أن يقول الله أكبر ويصل الصلاة يلتفت ويتكلم ويشرب ويأكل ويذهب ويجي يعمل أي شيء مباح له لكن إذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة حرم عليه بتكبيرة الإحرام أمور كانت حلالا له قبل ذلك. هناك أعمال تعمل في الصلاة وهي من غير أفعال الصلاة جاءت السنة في بيان جوازها، وأن مثلها سائغ في الصلاة عند الحاجة. أورد أبو داود رحمه الله أحاديث، منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع التي هي ابنته زينب، هو أبوها أبو أمها صلى الله عليه وسلم، ووالدها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، فكان وضعها على عاتقه وصلى بهم وهو كذلك، فإذا ركع أو أراد أن يركع وضعها في الأرض، إذا أراد أن يركع وضعها في الأرض فيركع ويسجد، وإذا قام أعادها إلى مكانها وحملها وصلى بهم. فدل ذلك على أن مثل هذا العمل للحاجة، لأن تكون البنت أو الصبي متعلق بأبيه أو بأمه، ويكون يعني هناك مشقة يعني فيما لو تركه بأن يصيح أو يحصل له يعني أمر يعني فيه خطر عليه وما إلى ذلك، يجوز أن يفعل في مثل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله يدل على جوازه عند الحاجة له. فمثل هذا العمل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لأمته سائغ عند الحاجة إليه، فهو عمل من الأعمال في الصلاة جاءت السنة ببيان أن مثل ذلك سائغ للحاجة. نعم.
كان صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم.
قال حدثنا القعنبي.
حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو
ثقة من أصحاب الكتب،
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن سليم.
عن عمرو بن سليم الزرقي وهو
ثقة من الأصحاب،
وهو ثقة من أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي قتادة.
عن أبي قتادة الحارث والربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وكلمة يعني بن سعيد هذه التي قالها هو من دون أبي داود، لأن أبا داود ما يحتاج إلى أن يقول يعني، وإنما يقولها من دونه. أبو داود عبر بقتيبة فقط، والذي دون أبي داود هو الراوي عنها ومن دونه هو الذي أتى بكلمة يعني ابن سعيد، وهذا في الحقيقة زيادة إيضاح، وإلا فإن قتيبة هذا اسم يعني ليس 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 في الكتب الستة من هو مسمى بهذا الاسم إلا هو، شوف في قتيلة واحد ثاني قتيلة بن سعيد التقريب
لا
هو الوحيد في الكتب الستة الذي يسمى قتيبة فلو لم يذكر هذا ما في واحد ثاني يلتبسه لأن رواة الكتب الستة أو أصحاب الكتب الستة الرواة لأصحاب الكتب الستة في الكتب وفي غيرها ليس فيهم من يسمى قتيبة سوى هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد فهو مما قلت التسمية به يعني من الأسماء المفردة التي تقل التسمية بها أو قلت التسمية بها فلو لم يأتي يعني ابن سعيد يعني ما يلتبس لكن هذا جرى على العادة أنهم يأتون للإيضاح أو لزيادة الإيضاح
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه خرج أصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن أبي سعيد
عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة
عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة
عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة وقد مر ذكرهما
هذا الفعل كان في صلاة فريضة
الذي يبدو أنه في صلاة فريضة يعني هم جلوس ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة وأن في بعض الروايات أن أن بلالا آذنه أو
نعم
قال.
نعم
سيف لا هذا كلام ما هو مستقيم ليس مستقيم يعني كيف هو جايبها حاملها لكن يمكن انها كانت يعني متعلقة به وجاء بها لكن يعني ما هو معناه هو هي اللي تتعلق هو جاي حاملها ثم بعدين اذا يعني اراد ان يأتي للركعة الثانية اعادها كما في الرواية اعادها هو نفسها اعادها ما هي اللي تعلقت لا ما يستقيم هذا لأن كلمة أعادها يعني يدل على أنه هو الذي يفعل ذلك لا هو أولا هو ما فعل هذا للحاجة يعني كونها يعني متعلقة به وكونها يعني تريد أن تكون معه ويمكن أنه يعني لو حصل أن تركها يكون لها بكاء وصياح فيعني عند الحاجة لا بس ما هو الإنسان يروح يتعمد يروح يشيله ولد ما يعني من غير أن يكون حاجة إليه كونه يعني يخشى عليها وكذا يمكن أما كونه يتعمد يبحث عن طفل يروح يحمله ويصلي لا يفعل ذلك لكن عند الحاجة يفعل جاء ما يدل عليه ولا يقال ان مثل هذا مطلقا سنه بحيث الانسان يبحث عن ولد يحمله يصلي وان يعني اذا ما فعل ما فعل السنه وانما هذا امر يعني تدعو اليه حاجه جائز عندما يدعو حاجه اليه هو جائز اما من غير حاجه اليه ليس الانسان يحمل الطفل في الصلاه يصل نفسه بحمله وهو ليس بحاجه الى ذلك لكن لا يقال ان مثل ما قال الخطابي أنها هي المتعلقة وليس هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما هي التي تتعلق وتفعل ذلك مثل ما فعل الحسن والحسين يعني في كونهم كونه يركب على الرسول ويساجد نعم
على هذا في كثرة العمل يعني كل ركعة يضع ويرفع
على كل إذا دعت الحاجة إلى هذا هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها قال أبو داود ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا
ثم أورد أبو داود حديث أبي قتادة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن ابن وهب
عن الوهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن مخرمة
عن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج المصري وهو صدوق
نعم أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي
صدوق خرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي.
عن
أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة.
عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة وقد مر ذكرهما.
قول الخطابي فيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم النجاسة.
نعم هذا هو الأصل. الأصل فيها أن محمول على الطهارة إذا علمت النجاسة. لهذا كل إنسان يحمل الطفل أقول يحمل الطفل ويعني ما هو يعني يقول أصل فيه النجاسة يعني وإنما الأصل فيه الطهارة إلا إذا علمت النجاسة. إذا علمت النجاسة يعني علم بأن هناك شيء خلاف الأصل وإلا في الأصل هو طهارة ثياب الأطفال. نعم.
هذا سائل يقول السؤال مستعجل. إذا كان الولد أو الجارية التي يحملها الشخص في الصلاة عليها حفاظة وفيها شيء من النجاسة فما حكم الصلاة؟
والله إذا كانت النجاسة ظاهرة ويمكن أنها تؤثر لا يجوز له أن يحمله. وأما إذا كان يعني فيه نجاسة ولكنها ما هي ظاهرة ولا تصل إليه ولا يعني سبيل يعني لها في الوصول إليه ما في بس.
هذه المسألة قريبة من مسألة يعني الطواف بالأطفال.
نعم أقول هذه من جنسه الحاجة أو دعاء الحاجة إلى حمل الأطفال يعني. والأصل هو طهارة ثيابهم وأبدانهم إلا إذا وجدت النجاسة.
هذا يعني يشق التحرر عنه بالنسبة للأطفال في الطواف. كيف نعرف واحد
الأصل أنه ما دام أنه ما ظهر يعني هو غالبا أن الحفائر يعني تكون الـ يعني النجاسات إذا وجدت فيها من الداخل يعني تتشربها الحافظة هذه وفي مانع يمنعها من أن تظهر. ما دام أن الإنسان ما ظهر شيء وما طلع منه شيء يعني يمكن أن يوسخ المسجد أو يمكن أن يوسخ الإنسان يعني ما عليش.
سؤالي عن حكم طواف هذا الصغير يعني هذا الصغير الآن جايبينه يعتمر به أو يحج. طوافه كيف وأنتم تعلمون أنه من شرط الطواف الطهارة.
هذا كما هو معلوم مثل الذي بسلت البول معذور. والأطفال اللي إذا كان النجاسة يعني ما يعني يسلمون منها لكنها ما تخرج للناس ولا تجي تأتي المسجد ولا تأتي للحامل فيصير مثل الذي بسلت البول ما يؤثر.
قال أبو داود لم يسمع مخرم من أبيه إلا حديثا واحدا.
وكونه يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو يروي الآن عن أبيه لا يؤثر لأنه جاء حديث طرق كثيرة كلها صحيحة عن أبي قتادة في هذا المعنى وفي هذا الموضوع.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذه طريقة أخرى لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة حمله أمامة ابنته زينب وابنة أبي العاص بن ربيع وهو كما تقدم. نعم. وفيه بيان أن الصلاة أنها فريضة وأن بلالا آذنه في الصلاة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق أخرج له مسلم
والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الأعلى
بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد يعني ابن إسحاق.
عن محمد يعني ابن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة.
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحية في الصلاة اقتلوا الأسودين الحية في الصلاة الحية والعقرب. وهذا عمل في الصلاة يدل على أن مثله سائر, كون الإنسان يقتل الحية والعقرب وهو في الصلاة سائر, لأن في قتلهما دفع لضررهما وعدم تشوش في الصلاة, لأنها لو ما حصل يعني قتلها سيتشوش في الصلاة بسببها, وقتلها ينهب هذا التشوش ويتخلص منه. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العمل ولا تكرر, يعني لأن ضربها ضربها ضربتين أو ثلاث, أن ذلك عمل سائغ في الصلاة مأذون به في الصلاة, كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما اشتهر عند العوام أن أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة؟
والله ما نعلم له أساس, أقول ما نعلم له أساس.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن المبارك.
عن علي بن المبارك وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب,
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ضمضم بن جوس.
عن ضمضم بن جوس وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه, قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل.
حدثنا
أحمد بن حنبل ومسدد
هي.
وهذا لفظه.
نعم.
قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق, فجئت فاستفتحت, قال أحمد فمشى ففتح لي, ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجرة وقد أغلق عليه الباب, فجاءت وطرقت الباب ففتح لها وتقدم وفتح الباب وكان في جهة الأمام, فدل على أن مثل هذا العمل الذي هو كونه يتقدم ويمشي خطوات ويفتح الباب وهو في الصلاة أن مثل ذلك العمل سائر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق عليه الباب تقدم وفتح الباب, وحصول التقدم منه وحصول فتح الباب هذا عمل في الصلاة, فدل على أنه سائغ للحاجة, لأنه لو لم يفتح الباب يمكن يتكرر الطرق فيكون فيه شيء من التشويش ثم أيضا لا يقال أن عائشة تعلم أنه يصلي وأنها فعلت ذلك وهو يصلي صلى الله عليه وسلم, فيمكن والله أعلم أن تكون ما علمت لذلك, وأنها لو علمت بذلك أنها صبرت وانتظرت حتى يفرغ, لكن الواقع أنها لما طرقت كان يصلي ففتح لها الباب وعاد إلى صلاته أو استمر في صلاته صلى الله عليه وسلم, فدل هذا على أن مثل هذا العمل لا بأس به وأن مثل سائغ في الصلاة, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسدد هو من مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال وهذا لفظه أي لفظ مسدد أي الشيخ الثاني أي الشيخ الثاني أيوة
عن بشر يعني ابن
المفضل. عن بشر يعني المفضل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن برد
عن برده هو ابن سنان وهو
صدوق رجله البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة
وهو صدوق أخرج حديث أبو البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن الزهري
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة بن الزبير
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها صديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وش الاسناد الحد الكلام شو نعم لا هو يمكن انه يعني وطبعا هو الى جهة الغرب يعني المسجد في جهة الجهة الغربية يعني الغربية الحجرة يعني شرق المسجد والمسجد غربها فيمكن أن هي جهة القبلة المقصود ليس جهة القبلة وإنما هو يمكن في الزاوية وهو يصلي تقدم إلى جهة القبلة وفتح لأن إذا كان أنه يعني يصلي وهو في مؤخرة الحجرة والباب في الزاوية الجنوبية الغربية يعني معناها على الغرب وهو في آخر الحجرة من الغرب يعني يكون لجهة القبلة يعني معناه نتقدم لعله يعني هذا معناه لأنها كما هو معلوم الجهة الأمامية يعني خارجة عن المسجد وإنما الذي هو من المسجد يعني ما كان عن الحجرة من جهة الغرب وأما ما كان عنها من جهة الجنوب فهذه من الزيادات التي زيادة في المسجد.
يبقى لها باب واحد.
اللهم إلا أن يكون برا خارج المسجد. والباب الذي خارج المسجد في الجهة القبلية. الباب اللي خارج المسجد في الجهة القبلية. لأن لها باب على المسجد وباب على خارج المسجد. فهو إن كان الباب في الجهة القبلية فهو الباب الخارجي يمكن. الباب الخارجي. وأما الباب الداخلي فهو في الجهة الجنوبية الغربية ولكن أيضا يمكن أن يكون في الزاوية أو في آخر الحجرة من جهة الجنوب يعني في اتجاه الغرب يحتمل كل هذا
لها بابان
إيه لأن هوية النبي صلى الله عليه وسلم لها بابان باب على المسجد وباب على خارج المسجد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تغلق الأبواب اللي على المسجد لأن البيوت اللي على المسجد كان لها أبواب على المسجد وبيوت من برا وأبواب من خارج فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن تغلق الأبواب اللي على المسجد ولا يبقى إلا باب أبو بكر وهذا فيه إشارة إلى خلافته لأن يعني سيحتاج إلى الدخول والخروج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج
قال رحمه الله تعالى باب رد السلام في الصلاة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا
ثم رد أبو داود هذه الترجمة هي الرد رد السلام في الصلاة يعني رد السلام على المسلم من المصلي وهو في صلاته وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسلم يرد بالإشارة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد بعد الصلاة أنه رد السلام بعد أن فرغ من الصلاة جاء هذا وجاء هذا وقد أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام، فلما هاجروا إلى الحبشة ورجعوا سلموا عليه فلم يرد عليهم وقال إن في الصلاة لشغلة، ولكنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وجاء عن غيره أنه رد بالإشارة صلى الله عليه وسلم، جاء عن مسعود أنه رد بعد السلام، وجاء عن غيره أنه رد وهو في الصلاة بالإشارة، فدل هذا على أن هذا سائق وهذا سائق، ولكن لا يرد بالكلام، لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة فقط. وحديث ابن مسعود هذا فيه أنه كان يرد عليهم وبعد ذلك لم يرد وقال إن في الصلاة لشغلا، فيحتمل أن يكون الـ 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 هذا هو الموضع الذي سبق سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رد عليه السلام بعد الفراغ من الصلاة، ويحتمل أن يكون غيره، ولكن ما فيه ذكر الرد وإنما فيه ذكر الاشتغال عن مخاطبة أحد أو عن إجابة أحد أو الرد على أحد إذا سلم في الصلاة، لكن قد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسعود وعن غيره في الرد، جاء عن مسعود بعد السلام وجاء عن غيره في الصلاة بالإشارة وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن فضيل.
عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن جرجير بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة.
عن علقمة بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام.
ثم ورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أنه أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويطلبون حاجاتهم إيش؟
نعم ونأمر بحاجتنا
ويأمرون بحاجاتهم بأن يأمر الشخص إنسان يعني بأن يأتي له في حاجة أو يذهب إلى تلك الحاجة، كانوا يفعلون ذلك في الصلاة بأن يقول ائتني بماء أو خذ هذا وده إلى المكان الفلاني، يأمر بحاجته في الصلاة. فقدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، يعني كالعادة التي كان يعرفها من قبل بأنه يرد السلام، فأخذني ما قدم وقدم وما حدث، يعني حصل عندي حزن وتفكير وتشويش وهم وغم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام، وهو شيء يختلف عما كان يحصل له من رد السلام. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث من أمره ما شاء، يعني الله يعني يحدث من أمره ما يشاء بأن يشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، وإن الله قد أحدث أن لا تتكلم في الصلاة، قبل كان يتكلم في الصلاة وبعد ذلك جاء شيء جديد وحي بأنهم ما يتكلمون في الصلاة، فكان هذا الذي حصل ناسخا لما كان موجودا من قبل من الكلام في الصلاة، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام، يعني رد عليه بعد الصلاة، سلم عبد الله مسعود عليه في الصلاة ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة بعد أن فرغ من الصلاة. لا بعد شيء؟
لا انتهى.
طيب.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبان وهو بن يزيد العطار وهو ثقة.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن عاصم.
وكان يعني من يعني من عناية المحدثين يعني بالأسانيد أنهم كانوا عندما يكون الكلام في الشخص يعني ليس بثابت لا يعولون عليه حتى قضية التضعيف والتصحيح وما إلى التوثيق تكون بأسانيد عندهم. والخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تاريخ بغداد يذكر يعني التوثيق وما إلى ذلك بالأسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا قال فلان ثقة. الحافظ بن حجر في كتابه مقدمة الفتح ذكر الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وأجاب عن الكلام فيهم وكان أبان بن يزيد العطار هذا ممن تكلم فيهم رجال البخاري، وأجاب عنه الحافظ بن حجر بأن الذي تكلم فيه في الإسناد إليه شخص يعني ضعيف، فإذا لم يثبت هذا التضعيف أو هذا الجرح، لأنه بالإسناد إلى ذلك الذي تكلم يعني فيه من لا يثبت بخبره حجة يعني فصار يعني معناه أن هذا الخبر الذي قيل أو الذي نسب إليه أو قدح فيه ما ثبت بالإسناد إلى من قاله، بل جاء من طريق غير صحيح إلى ذلك الشخص الذي قاله أو الذي جرحه أو تكلم فيه. وهذا يدل على كمال العناية يعني حتى قضية التوثيق والتجريح هذه يرونها بالأسانيد
عن عاصم
وهو ابن أبي النجود ابن بهدلة، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ولكن الـ يعني في الصحيحين الرواية عنه مقرونة. عاصم بهدلة صحيحين وروايته صحيحين مقرونة.
نعم، حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون.
وحديثه يعني هم رجال الكتب الستة وهم رجال الصحيحين، ولكن في الصحيحين مقرون هو مع غيره، يعني لم يأتي وحده، ولكن الذي جرى عليه الاصطلاح في الرموز أنه إذا كان روي له في أصل الصحيح حتى ولو كان مقرونا يرمزون له برمز الصحيح، رمز البخاري ومسلم، وإن كان ليس يعني روي عنه استقلالا فهذا اصطلاحهم أنه إذا كان روايته في الصحيحين بالأسانيد ولو كان مقرونا يرمز له بالأصول، أما إذا كان تعليقا يرمز له بخاتأ.
عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة، وهو مخضرم ثقة المخضرم، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله
بن مسعود، وقد مر ذكره.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه، وهذا لفظ حديث قتيبة.
ثم ورد أبو داود حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد إشارة قال الراوي ولا أعلمه، قال جاء في الرواية ولا أعلمه إلا قال بأصبعه
إشارة بأصبعه
يعني رد إشارة وأيضا يكون بالأصبع. فدل هذا على أن الإنسان عندما يسلم عليه في صلاته أنه يرد بيده ويكون أيضا الرد بالأصبع، وقد جاء في بعض الروايات مطلقة يعني بعض الروايات مطلقة يعني بعض الأحاديث مطلقة في ذكر الإشارة، يعني أشار بأصبعه أو أشار بيده، كل ذلك صحيح.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب.
يزيد بن خالد بن موهب وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وقتيبة مر ذكره.
عن الليث عن بكير.
عن الليث عن بكير وقد مر ذكرهما، بكير بن عبد الله بن أشج.
عن نابل صاحب العلاء.
عن نابل صاحب العباء أو صاحب الأكسية أو صاحب الشمال، يعني أنه كان يبيع العبي أو العباء ويبيع الأكسية ويبيع الشمال، يعني الشمال جمع شملة، فيعني نسب إلى 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 ذلك، فقيل صاحب كذا وهو مقبول.
نعم. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن عمر عن صهيب.
عن ابن عمر مر ذكره. وصهيب هو ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ويقال عن صهيب ابن سنان الرومي رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله أنه كان أقرن الحاجبين، كان أقرن الحاجبين يعني الذي بين الحاجبين، يعني شعر متصل فيما بين الحاجبين.
قال وهذا لفظ حديث قتيبة.
قال وهذا لفظ حديث قتيبة، يعني أن هذا للشيخ الثاني، لأنه يعني ذكر عن شيخين، وقال في الآخر هذا لفظ حديث قتيبة أي الشيخ الثاني وليس لفظ ابن موهب. وأبو داود رحمه الله أحيانا يأتي وهذا لفظه بعد الشيخين مباشرة، وأحيانا يأتي له بعد أن ينتهي الحديث كله كما هنا.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي.
وهذا حديث جابر رضي الله عنه فيه إجابة المصلي وهو يصلي بالإشارة، إجابة المصلي وهو يصلي بالإشارة. وهنا ما فيه يعني شيء يعني يتعلق بالسلام، ولكن فيه إشارة، يعني حيث كلمه في الصلاة فأشار له إشارة. إشكال الحديث عن جابر قال
أرسلني نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي.
هذا ليس فيه تنصيصا على, 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 على السلام والتسليم، ولكن فيه تكليم المصلي والرد بالإشارة، كلمه في أمر من أمور وقد أرسله فأشار إليه، يعني إما أن يكون إشارة إليه بأن أجابه على الشيء الذي كلمه من أجله، أو أنه إشارة إليه يعني يريد أنه يعني يعرض عنه أنه لا يعني يشغله وينتظر حتى يفرغ من الصلاة حتى يكلمه. إيش قال في المتن؟ أرسلني
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي.
ويمكن أن يكون يعني جابر رضي الله عنه كلمه يعني لأنه راكب على البعير وظن أنه يعني كعادته أو كهيئته يعني الراكب يعني يكون مصليا وغير مصلي، يعني ليست يعني مو مثل الإنسان اللي قائم في الصلاة، يعني يمكن أنه يعني ما عرف يعني أو أنه قد عرف ذلك ولكنه كلمه في أمر يعني يحتاج إلى أن يعرف فيه جواب، أو أنه فهم أن هذا سائق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفه عن هذا السؤال الذي سأله، أن يخاطبه وأن يكلمه في الصلاة ولما فرغ قال سأله عن الذي أرسله إليه وقال ما منعني إلا أني كنت أصلي. لكن كونه على بعير هذا فيه احتمال أن جابر رضي الله عنه ما كان يعرف أنه يصلي.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وهذا من رباعيات أبي داود لأنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود.
البخاري أحيانا يذكر أحاديث في ظاهرها لا تعلق لها بالترجمة مما تشكل على الشراح.
أنا نقلت يعني فوائد متعددة عن الحافظ بن حجر في فتح الباري تتعلق بهذا الموضوع ومنها أنه كان يعني يشير إلى طريق أخرى جاءت في الحديث يعني لم يذكرها في هذا الموضع وقد ذكرها في موضع آخر ذكرها في موضع آخر يعني فيكون الإشارة يعني إلى شيء يعني في طريق أخرى يعني لم تأتي في هذا الطريق يعني يطابق الترجمة الذي يطابق الترجمة موجودا في طريق أخرى. ونقلت يعني عدة يعني نقول عن الحافظ بن حجر حول هذا الموضوع وهي موجودة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري تتعلق بطريقة البخاري أو منهج البخاري.
فبالنسبة لأبي داود أنه فهم رحمه الله وهذه جاءت ورقة يعني كأنها توافق اللي في نفسه أنه لما جاء جابر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يظن به أنه سيكلم مباشرة دون أن يبدأه بسلام.
نعم صحيح يمكن أقول يمكن يمكن في سلام وفي سلام يمكن هذا هو الغالب بل هذا هو الأصل أنه يعني لا يكلم أن التكريم يكون بعد السلام أن التكريم يكون بعد السلام ولكن هنا في تكرار السلام كلمته ثم كلمته ويشير إليه يعني ما هي مرة واحدة أكثر من مرة. والناس يعني يقولون أن الكلام مشهور عند الناس السلام قبل الكلام الناس يقولون السلام قبل الكلام وهذا هو يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يسلم ثم يتكلم لكن الناس يقولون السلام قبل الكلام هذا من كلام الناس وهو مطابق يعني للحق.
لعله ورد أنه لا يجاب إذا لم يسلم ما يرد عليه
يعني بالكلام يعني يعني لا يجاب بالكلام إذا كلم يعني أول يسلم. أنا ما أعرف الحديث الذي يحدث في هذا لكن لا شك أن الكلام لا يأتي بعد السلام. نعم
سيقوم
انتهى
والذهب لا باقي بس انتهى الوقت.
صلى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب رد السلام في الصلاة قال حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء بترجمة باب رد السلام في الصلاة، وعرفنا جملة من الأحاديث في ذلك، وبقي جملة منها ومنها حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار تسلم عليه وهو في الصلاة، فقال الراوي ماذا يقول للصحابي الذي كان معه، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال هكذا، وأشار بيده وجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى فوق، أي أنه يرد عليهم السلام بالإشارة على هذه الهيئة. وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أنه كان يومي بإصبعه، وسبق أن مر بنا أيضا حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أنه رد عليه بعد السلام. وعلى هذا فإن المصلي إذا سلم عليه في الصلاة فإنه يرد بالإشارة، وله أن لا يرد ولكنه يرد بعد السلام، كما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا. نعم.
قال حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني.
الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني وهو صدوق.
نعم.
صدوق
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
صدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن جعفر.
جعفر بن عون وهو ثقة.
صدوق.
وهو صدوق أخرج له.
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو صدوق.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ولا يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم، ثم ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه تفسير الغرار في الصلاة وفي التسليم، بأن قال أنه لا المصلي لا يسلم ولا يسلم عليه، لا 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 ويش قال
لا تسلم ولا يسلم عليك،
لا تسلم ولا يسلم عليك، يعني في الصلاة يعني لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد. هذا هو معنى الغرار كما قال الإمام أحمد في الصلاة بالنسبة للتسليم. وأما بالنسبة للصلاة فهو أن يصلي الرجل هو أن يصلي
ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
أن يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. قال ومن أمثلة ذلك أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا اعتبرها أربعا ولم يعتبرها ثلاثا، فإنه في هذه الحالة لا يكون هناك قطع الشك باليقين فيبقى الشك معه. أما إذا اعتبرها ثلاثا وصلى الرابعة فإن كانت الرابعة زيادة فإنها لا تؤثر، وإن كانت الرابعة يعني باقية على أصلها فهي مكملة لغيرها. أما إذا اعتبرها أربعا ولم يأخذ باليقين فإنه قد يبقى معه التشويش ويبقى معه الشك، لكن إذا اعتبرها ثلاثا وأخذ بالأقل وكمل العدد فإن هذا هو الذي يكون فيه الاطمئنان وفيه الارتياح إلى كون الإنسان أدى ما عليه. فهذا هو معنى الغرار في الصلاة، أو كونه غرر في صلاته فينصرف منها وهو شاك. أما لو أنه اعتبرها ثلاثا إذا شك هل هي ثلاث ولا أربع اعتبرها ثلاثا ثم اعتبر ركعة الرابعة هذا ما يبقى عند الشك، وإنما الشك لو أخذ بالرقم الأخير اللي هو أعلى ثم بعد ذلك لم يطمئن إلى أنه صلى المطلوب الذي هو أربع ركعات الذي هو أربع ركعات، لأنه إذا اعتبر العدد الأقل وأخذ بالأقل من الاثنين المشكوك فيهما أضاف وخرج من الشك باليقين، وإن بقي على العدد الأكبر الذي وقف عنده وأنه يحتمل أن يكون ثلاث ويحتمل أن يكون أربع بقي الشك على ما هو عليه. فقال الإمام أحمد رحمه الله عليه أن هذا هو معنى الغرار في الصلاة وهذا هو معنى الغرار بالتسليم. ومعنى هذا أنه يفيد أن المصلي أو الأولى أن لا يسلم عليه، وهو لا يسلم يعني لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه، لكن إن وجد السلام فإنه يرد بالإشارة كما جاءت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد التسليم كما جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.